الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العلاقة بين السماء والأرض وبين الخالق والمخلوق إنما تتم على مرحلة العطاء من الإنسان. لا شك أن عطاء الإنسان في هذه الحياة الدنيا له دور كبير في التأثير على عطاء الله، ولو أن الله ولو أن الإنسان عصى الله تبارك وتعالى عطاء الله لا ينقطع، ولكن إذا عمل الإنسان إذا قدم منه الأكثر فالأكثر عطاء الله لا يقتصر على البعد المادي وعلى البعد الجسدي، لا، وإنما عطاءات أخرى تأتي من قبل الله تبارك وتعالى. أولياء الله من هم؟ القرآن الكريم يشير إلى أن أولياء الله لا خوف عليهم، يشير إلى بعدين: أن الذي يرتبط بالله، الذي ينمي علاقته بالله تبارك وتعالى، هؤلاء لا خوف عليهم. هذا في البعد الجسدي، يعني لا يأهبون بالإصابات الجسدية، ولا هم يحزنون، أيضا لا يخافون من الإصابات الروحية. لا جسد يخاف أن يعرض إلى الإصابات ولا يخاف على روحه. لماذا؟ لأنهم أولياء الله. ولكن من هم أولياء الله؟ هل بإمكاننا أن نكون من أولياء الله أو لا؟ هل أولياء الله هم الأنبياء والأئمة فقط وأصحاب أهل البيت الذين أخلصوا لهم، أم هذه الدائرة أوسع من ذلك بكثير؟ هذا هو السؤال، هذا ما نستوحيه من واقعة الطف، أن الإمام الحسين سلام الله عليه سقط على رمضاء كربلاء وقدم أولاده وأصحابه شهداء. هل بإمكاننا أن نتحلى بهذه الصفات؟ هل بإمكاننا أن نتحلى بصفات أولياء الله أو لا نتمكن؟ نعم، من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين ارتبطوا بالله ولم يهتموا بالمادة، وإنما ارتبطوا بما وراء الطبيعة، يعني اهتمام بالما ورائيات، ماذا يلبس مو مهم عنده، ماذا يأكل مو مهم عنده، أي بيت يجلس مو مهم عنده أبدا، يهتم بما وراء الطبيعة. انتبه، إذا اهتم الإنسان بما وراء الطبيعة الله أيضا يعطيه ما وراء الطبيعة، يعني إذا قدم عمل مادي تأخذ عمل مادي أيضا، إذا تدفع صدقة الله يعوض عن هذه الصدقة بالأجر المعنوي، ولكن ماديا يرفه عليك. لذلك في الروايات إذا الإنسان وقع في مصيبة مادية، في عسر مادي، خلي يصدق، إذا تصدق الله يزيد عليه، يفتح عليه أبواب الرزق. هذا في البعد المادي. لما تنظر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لقد رقعتم بدرعتي حتى استحيت من الناس، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. تروح إلى أكل الإمام، يروح في تلك الليلة، في ليلة 19 من شهر رمضان، لما يكون في بيت بنت أم كلثوم تقدم له إدامين. شنو إدامين؟ شنو مجبوس مقدمت له؟ مقدمت له لبن وأيضا ملح مع خبز. قال لها: بني متى رأيت أباك يأكل من إدامين؟ ارفعي أحدهما. هكذا يتعامل الإمام. لذلك الإمام الله تبارك وتعالى ما أعطاه هذه المنزلة من دون أي شيء، وهكذا الإمام الحسين، وهكذا أهل البيت. فولي الله هو الذي ارتبط بالله وأوجد بينه وبين الله هذا الارتباط المعنوي والارتباط الروحي. لذلك الله قدم له هذا العطاء. ماذا قدم له؟ أعطى لوليه التصرف في الكون. شوف الآن لما نقول ولي الوقف، من هو ولي الوقف؟ ولي الوقف هو الذي بإمكانه أن يتصرف بهذا الوقف من مسجد وحسينية أو بيت أو أي شيء آخر، بإمكان التصرف في الوقف. أو نقول هذا الرجل أن هذا هو ولي اليتيم، يعني ماذا؟ يعني بإمكانه أن يتصرف بأموال اليتيم وكل خصوصيات اليتيم. لماذا؟ لأنه وليه. نقول أن هذا ولي الله، يعني ماذا؟ يعني بإمكان أن يتصرف في الكون وفي مخلوقات الله، وهذا أمر مو عادي أبدا. ولما تنظر إلى الحديث القدسي عن الله عبارة واضحة أبدا وسلسة جدا: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. هذه الدنيا، هذا العمل اللي يعطيه الإنسان. لذلك أحد العلماء يروي أنه في سوق من الأسواق القديمة اللي كان يربط بين السوق سلم، يقول كان طفل يعبر من هذا الطرف من السوق إلى الطرف الآخر، يعبر على هذا السلم، هو في هذه الحالة وإذا به يسقط الطفل من فوق والناس تحته، وإذا برجل حمال، حمال اللي نعوذ بالله ليكون الإنسان يشوف إنسان عادي يسلم عليه ما يحترمه أو ما يرد عليه السلام. أما إذا كان واحد من احترامي لكل الأثرياء، إذا واحد ثري أقدسه واحترمه، أو إنسان إذا عنده مسؤولية بالدولة أنا أحترمه، ولكن هذا إنسان يسلم علي ما أجر لبال، قد يكون هذا ولي من أولياء الله، قد يكون هذا إلى منزلة وشواهد كثيرة مو هذا مجالي. على كل حال هذا الرجل الحمال اللي عنده يمكن شخصية اجتماعية ضعيفة جدا ما في أضعف من عدها، رفع يديه إلى السماء قال يا الله فقط. يمكن أنا 100 مرة أقول يا الله ولكن هذه الكلمة ما تأثر. ليش؟ لأن ما خارج من قلبي. قال يا الله، رفع يديه إلى السماء، وإذا بهذا الطفل ينزل رويدا رويدا في يد هذا الرجل الحمال. الناس تعجبوا، عجيب، هذا إنسان نبي؟ هذا الخضر؟ هذا من هو هذا الرجل؟ التفتوا إلى شافوا إنسان عادي، إنسان حمال ما إلى قيمة اجتماعية، ولكن عند قيمة عند الله. سألوا منه: أنت ولي من أولياء الله؟ أنت نبي؟ أنت الخضر؟ من أنت؟ قال: أنت تعرفون أن إنسان عمال أخدم في هذا السوق، ماذا صنع؟ شنو اللي عملت؟ قال: أنا في كل حياتي الله طلب من عندي عمل، سويت ذلك العمل، أمرني بواجب عملت بالواجب، أمرني أترك الحرام تركت الحرام، ما طلبت شيء، فقط في هذا المكان قلت إلهي بس، عرف ما في قلبي، الله استجاب إلي. هذه معادلة التعامل مع الله. أنا ما أتكلم بالعنوان المادي، أنا ما أتكلم إلى بالمجاهر العلمية. اليوم لما ندخل الميكروب أو تخلي الخلية الحية ده في إطار وفي مختبر، تلاحظ أنه هذه الخلية أو هذا الميكروب لما يأخذ المناخ الطبيعي ينمو شيئا فشيئا. الطفل الذي هو جاء من الأنبوب في عالم اليوم، هذا الطفل شلون يكون؟ هذا اللقاح وهذا التلقيح يصير، وصير عناية مركزة إليه ومداراة واهتمام وأجهزة حديثة. تشوف هذا يطلع طفل سوي، طبعا يختلف الطفل الذي ينمو في رحم الأم اللي يأخذ صفات الأم، غير ذاك الطفل اللي يطلع عن طريق طفل الأنبوب. ما في إشكال شرعا. على كل حال، لما توجد المناخ المناسب لأي شيء ينمو نمو متكامل، سواء كان في الخير، هذا خليه في الحسينيات والمساجد ودور العبادة، أو في المكان الصحيح ينمو نمو صحيحا. خلي هذا الإنسان الفاسد في المراقص والملاهي، ها، وفي هذه الدور دور الفساد، ينمو نموا فاسدا متكاملا. كل شيء خلي في مكانه ينمو. هكذا الإنسان إذا خليته في جانب الخير ينمو هذا الإنسان، سيما إذا ارتبط بالله تبارك وتعالى، والله يعطيه هذه الصلاحية. اللي احنا لما نتكلم عن أهل البيت نتكلم عن الإنسان العادي. لذلك لما تسمع عن سلمان الفارسي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة المشهورة: سلمان منا أهل البيت. هذا مو عبارة عادية. ليش لما يقول فلان منا أهل البيت؟ لماذا قال سلمان؟ لذلك كان له علم المنايا والبلايا. وذكرت لك أنه هذا علم المستقبل الله أعطاه لأهل البيت، وأعطوه لأصحابهم المؤهلين. وذكرت لك في ليلة أن هذا المتنبئ الغربي نوستردموس إنسان غربي تنبأ 400 سنة مستقبلية وحدثت تنبؤاته، فكيف بأهل البيت؟ فكيف من ارتبط بالله وأوثق هذا الارتباط بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ تريد هذا الارتباط ما يكون موجود؟ تنظر إلى جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الباقر. الراوي يقول دخلت إلى مسجد الكوفة. أرد أبين لك أنه هذا السمو وهذا التعامل مع الروح، هذا التعامل مع ما ورائيات، بإمكاننا أن نسير فيه إذا أردنا، إذا حكمنا هذه الإرادة. الراوي يقول أن دخلت إلى مسجد الكوفة، نظرت إلى جابر بن يزيد الجعفي الذي كان من خلص أصحاب الإمام الباقر والصادق. يقول كان يخطب على المنبر فلاحظني بعينه، نظر إلي، ثم لما أتم الخطبة طلع من المسجد، طلعنا نمشي في الأزقة، التفت إلي جابر. الراوي يقول قال لي: يا هذا، أتريد أن تكون عند الإمام الباقر في المدينة؟ وين احنا؟ احنا في الكوفة والإمام الباقر في المدينة. قلت بل يا هذا إذا يكون لا بأس، أنا ما مصدق بهذا الكلام ولكن تعجبت. قال: أتريد أن تكون عند الإمام الباقر؟ قال: بلى. ليش ما أحب أكون؟ قال لي: هذا، أغمض عينيك. يقول أغمضت عيني. قال: أفتح عينيك. فتحت عيني وإذا بي أمام منزل الإمام الباقر بالمدينة. دخلت على الإمام الباقر، كان عندي أسئلة من الإمام، سألت من الإمام، الإمام يلتفت إلي. شوف هذه المنزلة مو فقط لأهل البيت، حتى لأصحابهم. التفت إلي الإمام الباقر، قال لي: يا هذا، أتريد أن تكون عند أهلك؟ ترجع إلى أهلك أو ما ترجع؟ قلت بلى يا ابن رسول الله، كان عندي أسئلة وتشرفت في خدمتك، أريد أرجع إلى أهلي. قال الإمام الباقر، بعد ما في هم بعينك، قال له الإمام الباقر كن. يقول الراوي فسمعت الكاف وأنا عند الإمام، وسمعت النون وأنا عند أهلي في الكوفة. ما شاء الله سآني تعبان، انتوا ليش بعد هالصلوات الضعيفة وهذا الحضور ما شاء الله المبارك؟ صلوات على محمد وآل محمد بهذا الضعف بأعلى أصواتكم. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. ثالثة بأعلى أصواتكم. فهذه العلاقة وهذا الارتباط بالله يؤهل الإنسان أن يكون له مستويات عالية، أن يتعامل ما وراء الطبيعة، أن يتعامل الإنسان ليس مع المادة فقط وإنما يتعامل ما وراء المادة. لذلك الإنسان إذا كان ولي من أولياء الله يتمتع بصفات عديدة، أذكر من أهمها: أولا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. إنما يتقبل الله من المتقين. يعني ماذا؟ يعني أنا يمكن أصلي صلاتي وصلاتي صحيحة كاملة من حيث العبارات، من حيث الركوع والسجود، ولكن هذه الصلاة الصحيحة قد لا تقبل عند الله. المرأة إذا كانت غير محجبة وتصلي، هذه الصلاة لا تقبل منها. ليش؟ لأن ما أخذ شيء وترك شيء آخر. الإنسان نعوذ بالله وليس منكم الذي يشرب الخمر ويذهب إلى بيت الله الحرام، الله لا يتقبل منه. عمل صحيح، أركان الحج اللي أداها صحيحة، ولكن القبول إذا ما يكون ما له قيمة أبدا. أنا أتصدق في سبيل الله، ولكن أحاول هذه الصدقة أمام الناس أقدمها حتى أفتخر فيها، قد أقول قد لا يقبل هذا العمل. لذلك الإنسان الذي يعطي الصدقة سرا أو يساعد الناس، البعض تشوف أنه يساعد الآخرين والعالم كله افتهم مساعد، ليش عمي؟ خلي عملك لله، خلي هذا العمل يفيدك في الآخرة، خلي هذا العمل ينتج لك في الدنيا والآخرة. أحد كبار العلماء لما مات ودفنوه، أحد شافه في عالم الرؤيا، قال له: مولانا أنت شنو عملك اللي قبل منك؟ قال: أعمالي كلها بجانب وعمل واحد ملتفت، عمل واحد أدخلني الجنة. شنو ذلك العمل؟ قال: أنا يوم بيدي كيس تفاح ماشي بالطريق، شافتني امرأة بيدها طفل، الطفل أشار على التفاح، ما كان أحد، شلت التفاح وأعطيته. عمل بسيط ولكن تقبل الله منه. أنا لما أقدم إلى مشروع خيري، إلى مؤسسة خيرية، إلى إطعام، إلى مساعدة مساكين أيتام، لا أسوي مني على العالم، والله أنا أعطيت وإذا يعني في الرواية عن الله تبارك وتعالى الحديث القدسي يقول: الأثرياء وكلائي. يعني ماذا؟ يعني إذا أجي يوم ما أعطى أسلب من عند هذا التوفيق. لذلك الإنسان الذي يقدم شيء لا يخلي من نية، لا يخليش، لأنه في يوم القيامة يشوف ملفه ما موجود هذا العمل، إلهي أنا مقدم كذا كذا كذا، يقول مقدم ولكن مو إلي، مقدم إلى غيري، ملفه فاضي ما في شيء أبدا. لذلك العمل اللي مقدمه لازم يكون من دون مني أبدا، لله. وأنت جرب قدم عمل وأخلص في العمل، شوف شلون تنظر إلى أثر الإيجابي، أثر الوضع في الدنيا قبل الآخرة. دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه على فاطمة سلام الله عليها، قال لها: يا بنت رسول الله، هل لنا شيء من الطعام؟ اليوم احنا في مدرسة أهل البيت، أريد نقف عند الزوج وهو أمير المؤمنين والزوجة هي فاطمة حتى نستفيد من العبر. قال لها: هل لنا شيء من الطعام؟ قالت له: يا أبا الحسن، والذي عظم حقك علينا، ليس لنا في الدار طعام منذ 3 أيام. تعجب الإمام، قال لها: يا بنت رسول، شوف الخطاب الجميل، شوف التعامل الجميل، تعامل الزوج مع زوجته لازم يتعامل معاها بتعامل جميل، لأنه يوم اللي اجت من دار زوجها إلى بيتك جاءت محترمة مقدرة بحفاوة. أيضا لازم يبقى هذا الاحترام، يوم اللي يبقى الاحترام بيناتنا بشوف المجتمع سليم ما في مشكلة أبدا، ولكن المصيبة يوم المجتمع يخلى من الاحترام، أنا ما أحترم الصغير والصغير ما يحترمني، وأنا ما أحترم أبي وأبوي ما يحترمني، ما أحترم الشارع اللي يمشي. أحاول أنه أحاول كلمتي هي اللي تكون، الآخرين ما عندهم كلمة أبدا. قال يا بنت رسول الله لماذا لم تخبريني بذلك؟ شوف التربية، هذه فاطمة من هي؟ سيدة نساء العالمين، يعني في الوجود كل ما في امرأة أفضل من الزهراء أبدا، بنص الروايات ما عندنا امرأة أفضل من الزهراء، ولكن رسول الله علمها. لماذا؟ لأنها امرأة تريد تروح إلى دار الزوجية. اليوم الأب والأم لما نريد يزوجون بناتهم لازم يربوهم، مو يبعثوهم المرة ما تعرف شيء، لا تعرف تتعامل مع زوجها، لا تعرف أي شيء في البيت، حتى طبخ ما تعرف، ولو الطبخ وغسل الملابس هو مو واجب شرعي على المرأة، ولكن واجب أخلاقي، واجب أأكد واجب أخلاقي. مثل الزوج لما ما رايح متزوج على المرأة وبإمكانه أن يعدد الزوجات يتزوج أربعة شرعا ما في إشكال، لما تحسين هذا الوفاء، لما تحسين هذا الوفاء الكبير من زوجك في الإخلاص والتعامل وما مزوج عليك أكثر أنت فقط موجودة عنده، لازم بالمقابل هم تخلصينه بالعمل، مو تقولين هذا مو شغلي والله لازم أفكر بالوظيفة، لا لازم تذكرين في بيتك وفي خدمة الزوج اللي إلي منزل عند الله. وأحاول ليلة من الليالي حتى ما أخذ وقتي هذا البحث، في ليلة من الليالي راح أتكلم عن التعامل بين الزوج والزوجة، وعن أن رضا الزوج له عظمة عند الله ومنزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. قال لها يا بنت رسول الله لماذا لم تخبريني بذلك؟ قالت يا أبا الحسن إن أبي رسول الله، انتبه أحيها الآباء اللي يربون بناتهم ويبعثوهم إلى دار الزوجية، قالت له إن أبي رسول الله منعني أن أطلب شيئا منك إذا لم تأتي به أنت إلى الدار، إذا جبت شيء فبها ونعمة، لأنه إذا عندك أدري ما راح تبخل علينا راح أجيب، ولكن أنا أجي أطلب من عندك وأخليك في حرج وفي ضيق ما أعمل هذا العمل. كم المرأة اللي عندها هذا التفكير الواسع تدري زوجها رايح إلى العمل وعنده مدخل ومدخل المادي ضعيف، تعرف وتقدر هذه الظروف وما تتعامل أكثر من ذلك. لذلك تشوف هذا العش، عش الزوجية عش مليء بالمحبة، مليء بالمساواة، مليء بالتعايش السلم بين الرجل والمرأة. وشوف المرأة الأم اليوم أيضا لها دور كبير، وأنا أنصح لأن الكثير جو خبروني، أنصح الأمهات، أمهات الأزواج، أم الولد وأم البنت، خلي يعرفون الأزواج براحتهم. كثير من حالات الطلاق اليوم الآن تصير في مجتمعنا لأن الأم تتدخل في بنت في حياة البنت، خلص خليها تزوجت وراحت، مو من مسؤوليتك تتدخلين أنت، ما دام عندها زوج خلي هذا العمل للزوج، ولكن هذا التدخل المستمر من الأم في حياة بنتها ومن أم الزوج أيضا في حياة ولده. كثيرا ما أنا البعض يقولوا لي شيخنا أنا راح أطلق، خلص راح أطلق زوجتي، ليش؟ يقول دائما في مناجرة بين زوجتي وبين أمي، وهذه أمي ما أريدها. بالنتيجة الرجل أيضا لازم يعرف أن هذه أمه، ما لازم يغضب الأم، ولكن الأم ما لازم تسيء التعامل لما نشوف هذا المسكين جاي يسمع كلامها بأمر من الله، ما لازم تضغط عليه أيضا. وأيضا الرجل لما يروح إلى أمه ويحترمها ما لازم ينسى أن هذه زوجته أيضا، هذا جاء من بيت أبوها إلى بيته، إلها أيضا احترام، إلها تقدير، ولكن لكل جهة. الأم لازم تعرف أن ابنها صار كبر خلاص الزوج، مو طفل يحتاج إلى رعاية وإلى توجيه. إذن هذه الحالة وهذه مشكلتنا. شوية نحتاج إلى وعي في الحياة الزوجية، شوية نحتاج إلى الأمهات قليلا من التعقل مع احترامي إلى كل أم، إلى قدسية كل أم. ولكن اتركوا الأولاد، ابنك لما تزوجته خلاص اتركيه خلي يعيش حياته، ليش يومية مشاكل مع زوجته مع هذا مع ذا، كل غيبة كل تهمة كل نميمة كل عمل نقوم به. جاء واحد عند الإمام سلام الله عليه قال لي ابن رسول الله أنا أعمل هذا العمل بأجر؟ قال نعم بأجر عظيم عند الله، ولكن بشرط ما تبعث نار حتى تحرق هذا العمل. صحيح نعم فعلا هذه الغيبة والنميمة والتهمة والسب والشتم يدمر مجتمعنا، والله يعرق العوائل. خلي نعيب أولادنا وبناتنا بلحال سبيلهم، خلي يعيشون حياتهم، ما نتدخل في حياتهم، لا نجر الحياة إلى الطلاق وإلى هذه المشاكل وأزمة بعد أزمة. لذلك الشاب أول يوم لما نتزوج يقول والله تندمت عمي ما أريد أتزوج. خلي نفتح هذه الحياة وخلي يصير عندنا وعي في هذه الحياة. لذلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث فاطمة إلى دار أمير المؤمنين ولها هذه المعالم الكبيرة. أنا ليش أقول المرأة اليوم لازم تطالع حياة الزهراء؟ ليش لازم شوي نثقف نفسنا؟ أنا اليوم قلت ربع ساعة، عمي باليوم 5 دقائق، خلي تطالع المرأة اليوم 5 دقائق بس مو أكثر، خلي تقرأ عن حياة الزهراء حتى تعرف شلون تتعامل مع الحياة. وإذا بأمير المؤمنين خرج من الدار، شاف له واحد اقترض من عنده دينار، واحد رجل اقترض من عنده دينار، هو طالع وإذا به ينظر إلى المقداد. احنا يمكن كثيرا ما نسمع بعض الشواهد التاريخية نخلي في خيال التاريخ هذا، ولكن ما نطبق على حياتنا، نحتاج إلى تطبيق عملي. شلون أولياء الله وصلوا إلى هذه المنزلة من دون تطبيق، من دون حياة عملية؟ فعلا الإمام اقترض دينار، هو يمشي شاف المقداد من أصحاب الإمام سلام الله عليه، الإمام قال له يا مقداد ما الذي أخرجك؟ قال يا أمير المؤمنين ما والذي عظم حقك علينا ما خرجت من داري إلا حينما نظرت إلى أطفالي جياعا وهم يبكون من كثرة الجوع. لا إله إلا الله. الإمام أخذ هذا الدينار، شوف هذا العمل، قبول العمل، وين عملنا؟ عملنا هنا يبين كلامنا في قبول العمل. الإمام أعطى إلى الدينار، قال له الإمام صار يبكي الإمام أمير المؤمنين مثل ذاك الرجل اللي شاف واحد جالس بالطريق يبكي، اجى عنده، هو عنده خبز زين حامل الخبز جاي عنده، ذاك شافه قال له أنت ليش تبكي؟ قال له أنا لأنه جوعان أبكي. قال له زين أنت ليش تبكي؟ أنت صاحب الخبز أنت ليش تبكي؟ قال أبكي على حالك. قال له ليش تبكي على حالي؟ أعطيني خبزاية واحدة وخلص انتهي الموضوع. قال له لا بكاء أبكى، أما أعطي خبز ما أعطي خبز. زين هذا عملنا اليوم، جارنا ما ندري به أي شيء يصير فيه، هذا اللي جار اللي بصفي ما أعرف ماذا يجري عليه. والرواية تقول إلى 40 جار، إلى 40 دار هم جارك. فإذا مفاهيم الإسلام اليوم كلها مخلوطة، كلها متغيرة. لذلك حينما يظهر الإمام الحجة في الروايات أنه يأتي بدين جديد، يعني شنو دين جديد؟ يعني غير دين الرسول؟ لا، نفس دين الرسول، ولكن إحنا ابتعدنا عن كل هذه المعاني. لا جار يعرفه، يمكن سلام إذا أسلم عليه، فكيف إذا كان جائع؟ فكيف بجار إذا وقعت له مصيبة؟ أنا وين أدري؟ خلاص ما ندخل أمرنا فيهم، إحنا هذا مجتمعنا. وتشوف أنه مشاكلنا اليوم تبدأ من هذه الحالات. الإمام أمير المؤمنين قدم له الدينار وهو يبكي، خرج الإمام سلام الله عليه، وين يروح؟ الزهراء جائعة، الحسن والحسين، أم كلثوم، زينب، كلهم جياع ما عندهم شيء أبدا. وإذا برسول الله ينظر إلى أمير المؤمنين بهذه الحالة، نزل جبرائيل على رسول الله قال له يا رسول الله اليوم تتعشى عند علي بن أبي طالب. اجى الرسول عند الإمام أمير المؤمنين يا أبا الحسن اليوم عشاي عندك. ماذا يقول لرسول الله؟ يقول يا رسول الله ما عندي أموال، ما عندي فلوس، اقترضت آني دينار واعطيت للمقداد. ماذا يقول الإمام؟ قال يا رسول الله البيت بيتك، هذا بيتك يا رسول الله فعلا. شوف الآن هذه الحالة لما يصير عندك أنت شي يصير شي شنو يجرى على الإنسان فعلا. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله، دخلوا إلى الدار وإذا بهم ينظرون إلى فاطمة سلام الله عليها تصلي وبين يديها جفن من طعام تفور. التفت إليها أمير المؤمنين قال لها يا بنت رسول الله من أين هذا الطعام؟ الآن ما كان في بيتنا شيء. قالت له يا أبا الحسن إنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه من بركة الله تبارك وتعالى. وإذا برسول الله جاء عند الإمام أمير المؤمنين قال له، أنا ما أرد أفصل القصة بس هذا الشاهد، التفت إليه قال له يا أبا الحسن تدري هذا التعويض، هذا طعام من الجنة نازل، ليش؟ لماذا؟ قال لأنك أعطيت ذلك الدينار فتقبل الله منك. عمل واحد، أعطيت دينار لعمار ولا للمقداد، ولكن هذا العطاء كان بإخلاص، الله عوض هذا الدينار المادي بطعام من الجنة، يعني أن الله تقبل من علي بن أبي طالب. يعني حياتنا اليوم لازم تكون حياة مدروسة، الحياة اللي اليوم نقدمها تكون حياة في رضا الله تبارك وتعالى. أن تكون هذه الأعمال وكل عمل يقدم الإنسان حتى صلواتنا. ذاك الرجل دائما كان يرائي، يرائي للناس، يحاول يعرض أعماله، لما هو يصلي يصلي طلقة كنقر الغراب، ولكن شوفوا لما اجى واحد صلاة تغيرت. هذا واحد كان عنده هذه الحالة، دخل للمسجد قال خلاص اليوم أريد أصلي وحدي، أصلي صلاة من دون رياء وأصلي صلاة بخشوع. هو يصلي سمع باب المسجد انفتحت، صوت الباب تبين، سمع صوت الباب انفتحت، غير صلاة، تغيرت أحواله. ليش؟ دخل واحد، بعدين راد يشوف، لما نخلص الصلاة راد يشوف هذا منه دخل، لما نظر وإذا بكلب هارب من المطر. يعني هذه الصلاة وين راحت؟ راحت لهذا الكلب. إذن عمل الإنسان أن يكون عمل من دون منة أبدا لله حتى يتقبل. إذن أولياء الله يتقبل الله منهم أولا، وثانيا يكونوا في رضا الله، ورضوان من الله أكبر. أسألك أي عمل أفضل وأي منزل عند الله أفضل في يوم القيامة؟ تحصل حور العين، خلي 100,000 حور العين، هذا أفضل شيء؟ لا. تحصل قصر؟ لا. تحصل نهر من لبن ومن عسل؟ لا. ولكن أي شيء في الرواية أفضل ما يحصل عليه الإنسان المؤمن في الجنة يوم القيامة؟ ورضوان من الله أكبر، أن نحصل على رضا الله. بس اليوم احنا لازم نحصل على رضا الإمام الحجة، ندري هذا عملنا، وهذه الساعة اللي أنا جاي في الحسينية وحاضر في المجلس، أدري هذا العمل في رضا الله تبارك وتعالى، هو هذا المطلوب، أن أقدم عمل يكون في رضا الله. لذلك تلاحظ في بعض الأماكن كاتمين رضا الله ورضا الوالدين، عبارات هذا ما نشيت نكتبه، ولكن مو في حياتنا، مو في عملنا، شعار. ولازم نبطل الشعارات اليوم، اليوم الحياة لازم تكون حياة عملية، مو حياة نبحث عن شعار ونجاهد ونعمل بشعار، لا، خلي يكون واقع عملي. أولا لابد علي الإنسان اللي ما يحصل على رضا والديه في هذه الدنيا حياة تعيسة. الإنسان اليوم اللي يغضب والده، إن شاء الله ما عندنا إنسان أغضب والديه، ولكن إذا واحد أغضب والده خلي يروح اليوم بالليل قبل ما ينام، والله يمكن يجي عزرائيل، الله يطول في أعماركم، يمكن كل لحظة يجينا عزرائيل. مو ذاك الرجل كان يمشي بالسوق بيده طبق من البيض يوديه إلى البيت، هو ويمشي جلس على عتبة بالطريق تعب، هو وجالس أجى عزرائيل أخذ روح، بقى جالس، الناس شاف هذا جالس نص ساعة ساعة، بعدين لما راحوا شافوا إنسان هذا ميت رايح. سليمان اتكى على العصا حتى ينظر إلى الجن وينظر إلى كل هذا الكون اللي سخر الله.
تبارك وتعالى إلى خدمته، ينظر إليه من على القصر، هذه آخر لذة. هو على العصا إجا إسرائيل، قال له عمي خلي أرجع إلى مكاني أتمدد كذا. قال له ميصر، هو هنا بهذه الحالة متكئ على العصا أخذ روحه. هذا نبي، فكيف بنا؟ الله إن شاء الله يجعل عواقب أمورنا على خير. واقعا لازم تدعو بهذا الدعاء وتطلب من الله كل يوم، تقول اللهم إني أسألك العافية. العافية ترى مو بس الصحة، الصحة والعافية في الدين والإيمان أيضا، ليحصل الإنسان. لأنه اليوم التعامل اللي أتعامل مع والدي، عمي بكرة راح يجعل أولادي أيضا، أولادي نفس العمل راح يعملوه. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه، هذا الإنسان العظيم، هذا الخطيب اللي كان عنده صلة خاصة بأهل البيت، هذا أستاذ الخطباء وأمير المنبر، هذا الرجل العظيم اللي ولادته كانت يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، ووفاته ويا يوم في يوم شهادة الزهراء سلام الله عليه. شيخ المهاجر حفظه الله يقول أنا كنت في الطائرة يوم احنا راجعين من البحرين إلى العراق بالطائرة، يقول الطائرة صار فيها حالة تغير في الهبوط، الطائرة تضعضعت، الكل أيقن أنه سنموت. يقول العالم كل اللي بالطائرة تغيرت أحوالهم، الشيخ جالس بجنبي. شوف الإنسان الذي أنمى صلته بالله، شوف الإنسان إذا كان ولي من أولياء الله. أنا أذكر هذه القضية وأهديها إلى روح الشيخ رضوان الله عليه. يقول أنا جالس إلى جنب الشيخ، الشيخ أصلا ما يهتم ولا يبالي. قلت له الشيخ شوف العالم كلهم متغيرين، هذا موت، احنا ثواني المسافة بيننا وبين الموت. واذا بالشيخ يقول له يا شيخنا لا تهتم، اليوم مو يوم وفاة الزهراء، لانه انا اعلم انه يوم وفاتي هو يوم استشهاد الزهراء سلام الله عليها. يقول ما مرت الا لحظات والطائرة استعدلت وجرى ما جرى، وفعلا استشهد الشيخ في يوم وفاة الزهراء واستشهاد الزهراء سلام الله عليها. هؤلاء الرجال نحتاج إلى رجال أن يكون كل واحد من عندنا كهؤلاء، أن نحصل على رضا آبائنا. الشيخ الكعبي هو الذي يقول أنا جالس في بيتي اسمع الصراخ، خرجت من الدار شفت ابن لا حول ولا قوة إلا بالله، شفت ابن رفع عيده وضرب والده على وجهه كف. يقول هذا الحال لما شفت رحت وراء الولد هرب. اجيت عند الابو قلت له حجي ما يخالف مو مشكله، هذا شاب ومتهور ومراهق مو مشكله. واذا يقول الشيخ الكعبي، يقول صار هذا الوالد صار يبكي. يقول لا شيخنا هذا حقي، هذا جزائي الي. قلت له ليش؟ قال يا شيخنا قبل 40 سنة في هذا المكان انا الذي ضربت والدي وكف على وجهه، الله رجع لي هذا الكف بعد 40 سنة. كما تدين تدان، أيها الشاب ترى أبوك احترمه، لا يكون أنه نغضب آبائنا إلا في طاعة الله، بس حاول ترضي أمك ترضي أبوك، لا يكون أنه هذا الرضا اللي نبحث عنه. إذن أولياء الله أعمالهم مقبولة عند الله، وثانيا يحصلون على الرضا، وهذا الرضا اللي اليوم نحتاجه. لذلك ننظر إلى أهل البيت سلام الله عليهم، تنظر إلى الإمام الحسين في لحظات الأخيرة، يقول تركت الخلق طرا في هواك. يقول ما أحتاج للخلق كله، لا أنظر إلى الدنيا، لا أنظر إلى أبنائي، لا الطفل الرضيع، لا علي الأكبر، لا أخي العباس، لا النساء. أي مقدار عند الإنسان تعلق بأبناء أو أولاده. الحسين يقول إلهي كل هذا قدمت من أجلك، تركت الخلق العالم كله الوجود كله تركته رضا لله، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. رؤية القلب، هذه الرؤية هنا هي أن ينال الإنسان رضا الله. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. في اللحظات الأخيرة من استشهاد الإمام تأتي إليه الملائكة، تقول أبا عبد الله الله جعلنا بخدمتك ننصر، قال لا لا أحتاج إليكم، ما يحتاج إلى نصرة الملائكة. لماذا؟ لأنه مقبل على لقاء الله، مقبل على الرضوان، هؤلاء أهل البيت. لذلك شوف هذا التعظيم الإلهي رأس الحسين، تروح إلى المسجد الأموي بالشام تشوف هنالك مكان في قلب بني أمية، في قلب ذلك المكان الذي نادوا بقتل الحسين، في ذلك المكان الذي انطلق من هناك سب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن في قلب العدو ترى أن هنالك منارا لأبي عبد الله. في المسجد الأموي تشوف هنالك بجنبه رايح زائرة تنظر إلى محل لرأس الإمام، تروح إلى مشهد النقطة في حلب، تروح هناك أيضا مشهد لتلك الدماء القطرات التي نزلت من رأسه المبارك، تروح إلى أماكن عديدة، تروح إلى مصر ترى أن هنالك مشهد لرأس الحسين، تروح إلى العراق أيضا مشهد. في بعض الروايات لما نظرت أن هنالك من 10 إلى 15 مكان موجود فقط لرأس الحسين سلام الله عليه. وين ما تروح تشوف الإمام أمانك. الآن روح إلى مصر شوف الناس كلهم يقسمون برأس الحسين سلام الله عليه. تعرف هذه المنزلة لماذا؟ لرأس الحسين، لأن الإمام ضحى بنفسه وبجسده. لذلك اليوم الرأس لما كان ما أظهروا هذا الرأس يوم واقعة الطف إلى هذا اليوم ما أظهروا هذا الرأس. العقيلة زينب كانت تريد تنظر إلى رأس أخيها الحسين، ما شافت الحسين من حين الواقعة ما نظرت إلى رأسه، وإنما لما راحت تودع ودعت الجسد من دون رأسه. ولكن بعد هاي 3 أيام لما جاءوا بالسبايا في الكوفة وإذا بهم جاءوا برأس أبي عبد الله، لما نظرت إليه العقيل زينب نطعت رأسها بمقدم المحمل وهي تنادي يا هلال. ليش هلال؟ أسألك ليش ما قالت قمرها؟ لأن الدماء قد غطت على وجه أبي عبد الله. نادت يا هلال لما تتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. هذا رأس الحسين بالكوفة. ولكن أسألك يا الموالي أين جسد الحسين؟ ها هذه ليلة دفن الأجساد، جسد الحسين كان في كربلاء 3 أيام من دون غسل ولا كفن. جاء الإمام زين العابدين، خرج من السجن بطريقة إعجازية، جاء إلى كربلاء، نظر إلى بني أسد واقفين ينظرون إلى هذه الأجساد ولكن لا يعرفون هذه الأجساد لمن. جاء الإمام بشكل رجل من العرب، وقف وخط خطا في الأرض، قال لهم ادفنوا هنا 17 هؤلاء بني هاشم، ادفنوهم هنا دفنوهم. جاء الإمام زين العابدين وخط خط آخر، قال ادفنوا الباقي في هذه الحفرة إلا وأخرج واحد منهم وهو الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر. فطلع عن بقية الشهداء ثم توجه إلى جسد أبي الحسين أجركم الله، وإذا ألقى بنفسه على جسده وهو يبكي بكاء عاليا يشم تارة ويقبل أخرى، يقول أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة. أيوة حسينا أيوة إماما
وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أرادوا أن يعينوه على حمل الإمام، قال لا أنا أكفيكم أمر، لأن الإمام هو الذي يدفن الإمام. وإذا به وضع يديه تحت جسد الإمام، ولكن أيها الموالي الإمام زين العابدين ما أن يحمل طرف من الجسد يسقط الآخر. وإذا بالإمام جاء بحصير وضع أبوه الحسين على تلك الحصير، حمل الإمام وهو يقول بسم الله وبالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حمل الحسين وضعه في القبر، ولكن بني أسد سمعوا صراخ وعويل من داخل القبر. ماذا نظروا؟ نظروا إذا بالإمام زين العابدين وضع شفتيه على نحر والده الحسين وهو ينادي وابتار وحسينا، قال لهم حفرنا حفر الساعة دفن بيه دفن بيه حبيب البيت روح القاع، وبعد حفرة دفن 70 بيه أسباح، و17 يوم الكون معلومة. وقال لهم بعد حفرة، وقال لهم حفرة لا بعد حفرة، يا دفن بها الحسين ويسجب، يا العبرة دفن الإمام. ثم صار ينظر يمين وشمال يقول يا بني أسد هل بقي أحد؟ قالوا بلى بلى، بقي جسد على العلقم. قال لهم قال الأم بعد واحد جزانا وفات، قالوا لي بعد واحد، قال لهم بعد واحد جزانا وفات، قالوا لجسد ظل على المسنة. ذهب إلى جسد عمه وهو يقول عايم، انظر إلى حالنا، انظر إلى حال عماتي، إلى حال أخواتي. يا عمي يا عمي خلاف عينك يسرق نعدايك، دلوح المر وانشر الوايك. رجع الإمام زين العابدين إلى السجن إلى الكوفة، نظرت إليه العقيلة زينب، قالت له يا ابن أخي أينك؟ وين كنت يا ابن أخي؟ وقد نظرت على رأس الغبار والتراب، التفت إليها عم زينب، الآن رجعت من دفن والدي. قالت له إلى الآن، إلى الآن لم يدفن أخي، ظهرت تنادي وأخا وحسينا، يا بالله يا حفار ايش تفرد علي؟ بالله يا حفارني ايش تكرد علي؟ عطشان اخي لا شراب قطرة مية، بالله يا دفان. ثم صارت تتكلم مع الامام سلام الله عليه، قالت له يا ابن اخي انشدك كيف دفنت اخي الحسين؟ التقيته معايا بالله يا حفان، نجدك علي مذباب شان خي لا شرب قطرة مية لا شرب قطرة بمي يا نازل يا نبي كربلاء هل عندكم خبر بقيت لنا وما أعلمها ما حال جثة ميت في أرضكم
يا الله لقضاء الحوائج جميعا كل اثنى حوائج لشفاء المرضى سيما أستاذي الكبير الشيخ علي حيدر نسأل من الله تبارك وتعالى أن يمن عليه وعلى جميع المرضى إن شاء الله بالشفاء. نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج جميعا كل حوائجكم وكل من سألني الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيبون أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا. طبعا إخواني بلغ الحاضر الغائب إن شاء الله مجلسنا مستمر طبعا مجلس الحسينية إلى آخر صفر كما تعلمون ولكن مجلسنا مستمر احنا الى 20 الشهر ان شاء الله. بارك الله فيكم. عدنا بحوث عن حضارة اهل البيت ومتطلبات العصر. الاخوان يبلغ الحاضر الغائب ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد لنا بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها فرج عنا يا الله يا الله يا الله أعلى أعلى يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم اقضي حوائج المحتاجين فيما الحاضرين في مجلسنا يا الله. اللهم شافي مرضاهم بمريض كربلاء يا الله أدي دينهم يا رب العالمين. اللهم احنا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. انصر الإسلام وأهله. اللهم اخذل النفاق واليهود يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم انفك أسراءنا بأسير كربلاء يا الله. طبعا بعد المجلس كالعادة في إن شاء الله طعام ومائدة الإمام الحسين وبعد الأكل الإخوان بارك الله فيكم لا تقصروا إن شاء الله كلنا من قصر في لطنية أخويا وعزيزي الأستاذ مولى باسم أيضا عند لطنية مختصرة يشارك إن شاء الله كلنا. وبعد إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.